بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ينبغي أن نتمم الكلام السابق في الاستفادة الأخيرة التي توصلنا إليها من كلمة المستشار مؤتمن الواردة في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام فيما ذكر من شأن أمير المؤمنين عليه السلام عندما استشاره أحد الناس في قضية تزويج ابنته من أحد الثلاثة الحسن والحسين صلوات الله عليهما وعبد الله بن جعفر. من جملة ما يناسب الاستفادة التي استفدناها هو أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لعله سنذكر هذا فيما بعد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لو كانت الاستشارة هي بذاتها لا تحقق الائتمان بل تتوقف على قبول المشورة من المستشير ثم يكون الائتمان بعد ذلك. احنا قربنا ماذا؟ أن الاستشارة هي تجعل المستشار مؤتمنا، وهكذا فإذا هي الاستشارة تجعل المستشار مؤتمنا يعني بعد لا خيار للمستشار في أن يتخلى عن ذكر ما يعرف فيما يستشار به. أما إذا قلنا بحسب هو رأي الرأي السابق لنا أو كلمات الأعلام أيضا بعض الأعلام أن المستشار له أن يقبل أو لا يقبل، فإذا قبل فصار قبوله يعني منشأ لمسؤوليته عن أداء الأمانة، فعندما يشير يكون مؤتمنا، لأن هذه بالدقة ما راح يصير المستشار مؤتمن، راح يكون المشير مؤتمن معناها مما يناسب هذا الفهم. احنا قربنا فهم مفصلا وذكرنا نظائر إليه. مما يناسب هذا الفهم هو أن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المورد المحرج ما ترك المشورة، مع أن الأمر ليس مهما، بمعنى أنه هذا سيؤدي إلى ترك بيان المشورة له سيؤدي إلى إلحاق ضرر مثلا فادح به أو شيء خطير مهم، لأن كل واحد من هؤلاء هو ليس بالأمر القليل أنه هو كفؤ لابنته هذا الذي استشار منه. غايته عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ليس بالإنسان العادي، بحيث أن يعني من زوجه من ابنته زينب الكبرى، يعني مو شخصية عادي، بحيث يكون إلى هذه الأهلية، صحيح له؟ فمعناه الموضوع هذا مناسب، لا أريد أن أقول هذا هو حجة تامة على المدعى، لكن هذا مناسب جدا للمدعى، لأنه هنا المقتضي للاعتذار عن المشورة جدا واضح ومقبول حتى عرفا، لأنه كل واحد من هؤلاء هو يرتبط بأمير المؤمنين عليه السلام بصلة ماسة، وهو إلى مقام أيضا محترم. فكون أمير المؤمنين ينبري للإجابة التفصيلية اللي بها حديث عن الإمام الحسن عليه السلام بالنحو الذي ذكرناه سابقا، هذا مناسب جدا لأن الأمر كان ملزما، وأن المستشار مؤتمن حتى قبل أن يبني على أن يقدم المشورة، هذا مناسب، هذا يعني أكد على المناسب في الأمر. على أي حال نكمل المطلب. ثالثا، أن استعمال النصيحة. سيدنا الأستاذ ذكر فيما سبق هذه القضية. قبل الدرسين احنا ذكرنا كلام السيد. ذكر أن النصيحة كما تستعمل في المشورة على الغير كذلك تستعمل في مطلق إخلاص الود للغير والخلو من الغش له والدغل عليه. وعليه جرى قوله تعالى وإنا له لناصحون. هل أدلكم على أهل بيت يغفلونه لكم وهم له ناصحون إلى آخره. هذا المطلب الذي ذكرناه هذا قد يمكن أن نعلق عليه بالتالي: أن استعمال النصيحة بمعنى الإخلاص مما لا يمكن إنكاره، ولكن استعمالها بمعنى بيان الرأي وتقديم المعلومات النافعة في موضوع النصيحة أيضا أمر شائع جدا، وقد رأيت أن النصوص بعضها ظاهر في الأول وبعضها ظاهر في الثاني، ولا يمكن رفع اليد عنها في ما هي ظاهرة فيه، خصوصا فيما تضمن عنوان الاستشارة فإنه نص في الثاني. احنا خد جزء من مجموع النصوص كلها الواردة في النصيحة، جزء منها او مجموعة منها قسم منها ماذا؟ ما تضمن عنوان الاستشارة. وهذا من اوضح الاشياء انه ينطبق على ماذا؟ هو على تقديم النص مو على النصيحة فقط بذلك المعنى. والحاصل وعليه يعني نتيجة الكلام ماذا؟ نتيجة الكلام أن هذه النصوص التي بأيدينا ليست قابلة لأن تحمل كلها على معنى الإخلاص كما قد يتراءى من بعض كلمات السيد الأستاذ، وإنما احنا ملزمون بأن نأخذ بالنصوص اللي ظاهرها لزوم إسداء النصح إلى الطرف المقابل. هذا ما ممكن التخلص من عنده. والحاصل سألا هنا انتهينا تقريبا من مناقشة السيد الأستاذ، خلي نجي نبين المختار بشكل كامل ولو اعتمادا على بعض ما تبين حاله في أثناء المناقشات، مناقشة السيد الأستاذ السيد القمي قدس سره ومناقشة السيد الأستاذ السيد الحكيم دام ظله. والحاصل أن النصوص دلت على الوجوب بنحو لا يبقى معه مجال للاعتذار منها، خصوصا مع ما تبين من انصراف الإطلاق في الوجوب بقرينة مناسبات الحكم وهو الوجوب والمتعلق وهو النصيحة والموضوع وهو المؤمن المحتاج للنصيحة التي تقضي بأن يكون الوجوب في الأمور الهامة التي هي لازمة شرعا أو عرفا. شنو معنى الأمور الهامة؟ هذا لازم نوضح. الأمور اللازمة إما شرعا لازم، هذا يؤدي إلى أن يرتكب معصية أن يرتكب كذا، أو عرفا هي لازمة بحيث لا تترك، عرفا هي لا تترك. إذ أن إجابة النصيحة التي هي من العناوين الطريقية دون أن يكون الأمر المستطرق إليه لازما بحد نفسه لا يناسب الجري العقلائي العام، ولا يصار إليه في الحالات الاعتيادية. أكو نقطة مهمة، النصيحة لو تكون بالأمور اللازمة لو بالأمور غير اللازمة. عندنا خلينا نقول صورتين رئيستين. إذا تريد تفرض أن النصيحة هي لازمة والأمر المنصوح به غير لازم، تدرون شنو راح يصير المشهد؟ راح يصير المشهد أنه هذا الأمر الطريق وهي النصيحة حتى تحفظ ذلك، أنا هاي هي لازمة وذاك هو مو لازم. هذا مو متعارف، جدا معرف. لو كانت النصيحة ليست من الأمور الطريقية، يعني مثلا المهر للزوجة، المهر للزوجة مو اللي تصير لازم لها المهر بعد تنفق، لكن هو في الزواج اكو مهر. هذا هنا انا شو تعبر عنه بعد، المهر مو طريق صحيح. ولكن اذا ببالكم على الاقل بعض الاخوة الكرام كانوا هم في هذه المطالب، احنا عندما بحثنا كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحدة من مشاكل البحث العويصة الشيخ يمكن يتذكر كانت شنو؟ أنه الأمر بالمعروف المستحب، ليش يصير مستحب؟ هي إطلاقات الأمر بالمعروف الوجوب صحيح لو لا، وأدلة الأمر بالمعروف هي نفسها، فأنت مرة تستفيد منها الوجوب مرة تستفيد منها عدم الوجوب، بعد أشكال يصير اثنان الأمر صح لو لا، يصير الأمر أشكال، لأن هي ظاهر الإطلاقات شنو هو؟ الوجوب. فمن يصير ظاهر الوجوب ليش تتيجي تغيرها في بعض الموارد بالأمر بالمستحب؟ يقول هذا مو واجب، مستحب. ليش مستحب؟ واجهنا مشكلة هناك. ثم انتهينا إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. ليش؟ لأن عندنا نكتة عقلائية مهمة في المقام. الأعلام في هذا المورد تختلف وتضطرب كلماتهم جدا، مشكلة. شلون يعالجوه؟ واحد يقول أدنى سيرة، واحد يقول كذا، بالنتيجة هي من يصير حقيقة هو يصلون إليها كل واحد بأدواته. احنا وصلنا إلى هذه النقطة، قلنا الأمر بالمعروف هو أمر طريقي عقلائي، فهل يعقل طريق للمحافظة على المعروف وترك المنكر؟ فهذا الأمر الطريقي هل يعقل عقلائيا عرفا بحسب النظرة العرفية بمناسبات الحكم والموضوع أن يكون هو لازم والمستطرق إليه ليس لازم هو مستحب؟ فقلنا الفهم العقلائي في المورد كون المأمور به مستحبا أن يكون الأمر أيضا مستحبا لهذه النقطة العقلائية التي تصرف الظهور عن الجهور. شنو منشأ الوجوب غير الظهور؟ ومثل ما هذا الظهور حجة، لكن احنا هذا متعودين على نظائر كثيرة إليه، فهو الظهور الثاني هم حجة حتى لما متعودين على نظائر كثيرة إليه صحيح؟ هذه القضية هناك تنفعنا، واحنا هناك اتذكر اذا يعني الذاكرة ما تخوني قلنا ان هناك نقطة كبروية، مو انه خاصة في هذا المقام، ان الامور الطريقية التي تطرق بها الى امور اخرى غير لازمة هي هم شأنها ان تكون غير لازمة، الا ان يكون المولى في مقام تعبيد المكلف بشيء، بعد مو انه هو في مقام امضاء امر عقلائي او اقرار طريقة عقلائية معينة، يعني تشعر ان المولى هو عنده غرض خاص بهذا الامور، مثل ما يقول السلام مستحب رد السلام واجب، هذا في مطلب اخر، انا ما اقول هذا طريقي، بس بالنتيجة بعض الاحيان يصير عندنا بعض الامور قد يكون بدونها ما يتخيل ان هناك مناسبة لان تكون مستحبة، الشارع لا يلزم بها. ولكن بالحالة الاعتيادية الأمر الطريقي من يكون مستطرقا إلى شيء آخر هو يعني يصير في طوله متفرع عليه، من يصير متفرعا عليه جدا غير مناسب عرفا أن يكون المستطرق إليه أدنى مرتبة من الطريق، يعني هذا يكون مستحب وهذا يكون لازم، مو مناسب. واضح إن شاء الله؟ بس هذا أيضا شوفوا بعدين نحتاج لكلام. إذ أن إجاب النصيحة التي هي من العناوين الطريقية دون أن يكون الأمر المستطرق إليه لازما بحد نفسه لا يناسب الجري العقلائي العام، ولا يصار إليه إلا إذا ظهر من الشارع كونه في مقام التعبيد بذلك. وقد ذكرنا نظيره في مسألة الأمر بالمعروف المستحب الذي انتهينا إلى استحبابه لا وجوبه، رغم كون الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف تامة وعامة لنفس هذه النقطة، وهي أن المتعلق إن كان عنوانا طريقيا في نظر العرف فلا يناسبه عرفا أن يكون أشد إلزاما وتغليظا من نفس الأمر الذي يستطرق إليه. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا هنا نحن بنينا على ماذا الآن؟ أن النصيحة للأمور غير الهامة ما تكون ملزمة، تبقى مشمولة باستحبابات العامة. أما هذا الإلزام الذي استفدناه من الأدلة نصح المؤمن واجب وأمثاله، بعد ما نطبق على الموارد غير اللازمة. زين، هنا يجي سؤال أنه بالمشورة كذلك لو سؤال مهم، بالمشورة كذلك لو احنا قد ننتهي إلى من المشورة لا لازم من مطلقة، هذا لازم نجاوب عنه، وإذا أكو خصوصية لازم نبينها. واضح إن شاء الله؟ وكذلك الحال في خصوصية المؤمن المحتاج إلى النصيحة. احنا من جهة أخرى احنا عندنا انصرافان، تذكرون انصراف إلى الأمور المهمة وانصراف إلى المؤمن الذي يقبل النصيحة، صحيح؟ وإحنا سابقا من كنا نتحدث بهذا الموضوع لا أكتمكم، بعدها ما كانت الأمور جلية تماما، بالتدريج تتجلى. شلت أنا ملتفت النفس مرة أقول من يظن فيه أنه يقبل، مرة أقول من يتوقع أنه يقبل، ما صحيح لو لا، أو ما يقرب من ذلك من كلمات. الضابطة ما هي؟ هاي هم لازم نركز عليه بعد نريد ناخذ النتيجة. ظاهر حال الأمر بنصح المؤمن إنما هو تقديم خدمة مجانية أخوية له من موقع الأخوة. إيه الآن حديثنا عن النصيحة، معنا ما دخلنا بالمستشير، إحنا حديثنا عن النصيحة. إيه حديثنا عن النصيحة الآن بشكل عام، بعدنا ذاك ندخل به بعدين. من ناحية الانصراف الثاني، إحنا قلنا عندنا انصرافان، انصراف إلى الأمور المهمة وانصراف إلى من يقبل، صحيح؟ هذا انصراف من إلى من يقبل يريد تقريب، ومو صرت واحد يدعي ادعاءات. وكذا الحال في خصوصية المؤمن المحتاج إلى النصيحة، فإن ظاهر حال الأمر بنصح المؤمن وإيجابه الذي ورد في النصوص إنما هو تقديم خدمة أخوية مجانية له، في أموره الهامة. ترى واقعا النصيحة من أثمن الأمور، مثلا إذا واحد أخوه مهندس مستشار في قضية ترتبط ببيته مهمة، وهو الأخ يجاوب، أو هو الأخ يعرف أن هذا البناء خلال السنتين راح يدعى ويسوي له مشكلة كبيرة، فهو بعد لازم عليه أنه يقول له هذه الاستشارة قيمتها هواي كبيرة، آثارها هواي مهمة خطيرة، يعني بشكل طبيعي يعطى في مقابلها أموال كثيرة، صحيح لو لا؟ يروح المكتب الاستشاري يجون يسوون كشف يشوفون المكان وبعد هذا يعطون استشارة ويأخذون كذا وكذا من المال، وهذا حقهم الطبيعي، هذا خبرة. وإذا واحد أخوه طبيب، وإذا واحد أخوه عنده إدراك اجتماعي عالي ينبه من الوقوع بزلات وكذا، أصلا هذا الشيوع باب النصح بين المؤمنين، يرفع مستوى المؤمنين بشكل كبير، لأنه يخلي العقول والمعلومات في القضايا الهامة مشتركة، تصير مشتركة. طبعا مشتركة مو بمعنى أنه تشاع السلبيات والفاحشة وما أشبه ذلك، لا، الأمور الهامة تكون لمن يحتاجها. وهذا أصلا نادر أن يصير عندنا مجتمع بهذا الشكل. من أهم مناشئ تماسك الاجتماع الديني ضمن هذه البيانات الشريفة الواردة عن رسول الله وعن أهل البيت صلوات الله عليهم، من أهم مناشئ التماسك هو هذه حالة التناصح فيما بين المؤمنين. أما واحد ما يعتني بالآخر، ما له علاقة به، ويختلف الحال على أي حال. بلي بالنتيجة، ما احنا الآن قاعد نتحدث عن الوجوب، هو بالنتيجة هذا المتعلق الوجوب هو إلى آثار قوية، ويعني يؤثر في تماسك المجتمع وقوته بشكل كبير. ولكن احنا الآن نتحدث عن الوجوب الشرعي، احنا الآن بحثنا هو نتفقه في التكليف الشرعي، فنقول أنه هذا الوجوب إلى هذه الآثار إذا طبق وإذا امتثل، إذا طبق وإذا امتثل. بس احنا بعد ما يحتاج احنا نستشير حتى نسويه، اي شيء مهم تشوفون يخصني انا اطلب استشارة من الجميع حتى يصير الزام، بعد الاحوط انه تلبون هذا الجانب. هذا بعد وصل الخبر يعني لكم ولمن بلغ، لمن بلغه هذا الكلام، يعني مو بس للحاضرين في هذا المجلس. وكذلك الحال في خصوصية المؤمن المحتاج إلى النصيحة، فإن ظاهر حال الأمر بنصح المؤمن إنما هو تقديم خدمة أخوية مجانية له في أموره الهامة، وليس من شأن الخدمة المجانية أن يكون المخدوم مرغما عليها، فلا بد من إحراز كونه متقبلا للنصح مهتما به كي يكون موضوعا لتلك الخدمة. تفريد خدمة، أما هو فد واحد يضايق من النصيحة أو يستعر من النصيحة، يعني يجد أنها فيها شيء من العيب والعار عليه، هذا ما هذا ما كم مجان أنه هذا يصير نقل الغرض من تفريد نصحة، يضايق، يعتبر كانت قاعد تقلل من شأنه أو قاعد تشير ذا إلى أنه هو ما يفهم، هو إدراكه محدود. مثلا على سبيل المثال أمور من هالقبيل، هذا في مثله زين. إذا أنا أشوف كثير من الناس ما نعرف حالهم، نال المشكلة مرة تعرف من حاله أنه يقبل، الحمد لله. مثلا اللي استشارك، وما دام استشارك يعني ماذا، يعني هو يقبل، هو يريد، هو طالب من عندك، أثناء واضح القضية. أما إذا لا، ما تدري شنو طبيعته، ربما من النصحة هو يعتبر هذا العمر خلاف مثلا شأنه، يعني كذا بدلالات مثلا غير لائقة في لشخصيته واحترام شخصيته. في مثل هذه الحالة تصير بين نارين، من جانب عندنا وجوب النصح الشرعي بناء على تماميته كما قربنا، ومن جانب عندك احتمال لا مثلا إساءة للمؤمن أو تثقيل على مسامعه أو لا، حتى لو ما يكون حرام، لكن بالنتيجة قد يؤدي إلى تلكع العلاقة فيما بينكما. فإذا ماذا نفعل؟ أنا بعد الموضوع يحتاج، ومع الشك في تحقق ذلك يكون الأصل البراءة من الوجوب لكونه شكا في تحقق موضوع النصيحة، كما ينبغي أن نلتزم في نظائره أيضا من قبيل استحباب إطعام المؤمن. طبعا هنا البراءة بعد بالاستحباب ما تجري إلا على مسلك السيد الأستاذ سيد القمي قدس سره، كان يقول يمكن إجراء البراءة حتى في الأحكام غير الإلزامية. ولكن من هذه الجهة احنا قاعد نشير الى القضية من قبيل استحباب اطعام المؤمن. فهذا الاستحباب هو مطلق اطعام المؤمن، عندنا استحباب اطعام. فاذا مؤمن اصلا هو يتأذى من الطعام، نحن نسوي استحباب انه انت تيجي تحرجه تريد تخليه ياكل، انا مستحباب. ونقول عندنا اطلاقات استحباب اطعام المؤمن هناك بلا اشكال، ما حد يتخيل. يقول لا هو استحباب الاطعام ماخوذ ذي ماذا بمناسبه الحكم الموضوع، يعني ماذا؟ يعني تقديم خدمه للمؤمن، صحيح؟ من يصير تقديم خدمه يعني ماذا؟ يعني هو يصير مقيد بهذه القيود. النص ايضا كذلك، مثل ما هناك يجي تفهم هنا لما يجي. او قضاء حوائجه، بعض الاحيان بعض المؤمنين بعض حوائجهم جدا يضايقون انه يقضيها احد غيرهم ولا تواضعا، هو ثقيل لي. اكو بعض الناس مثلا عندهم هذا، ما ادري ايش، اكو روايه ماكو روايه، من واحد يريد يطلع من مكان يقدموا له حذاء. بعض المؤمنين جدا يعني يحرج ويتضايق من هذا الامر. زين انا اريد اقضي حاجته، وهي حاجه بحاجه بسيطه، هيئ له حذاءه حتى يلبسه. لكن هذا اذا يلزم منه ايذاء، مو الا ايذاء بالمعنى اللي يصير حرام، بس هو بالنتيجه يحرج، وهذا شنو المبرر له؟ بعض الناس جدا يتضايقون واحد يقبل يده، فانا لا الا اخذ ايده بالقوه واقبلها. شنو الحاجه؟ مرة أنا أحرز أنه هو منشأ مضايقته أنه يريد يحترم الآخرين وما يريد مثلا يحرجهم، ما يريد مثلا هو يكون في موضع معين، إذا لا وصلت إلى حد أنه يتأذى. ما مشمول استحباب تقبيل مثلا يد من أريد به رسول الله، أول الكلام بعد يصير هذا وإلى آخره من الأمور من هذا القبيل. واحد محتاج مثلا شيء معين، واحد يروح يشتري هي يضايق، هو ثقيل عليه، يعني على الأقل قد يفهم عرفا أنه ماذا، أنه هو مثلا عنده نقص في معيشته، هو فقير، هو كذا، هو ثقيل عليه هذا الأمر. هذا أول الكلام أنه يصير. مرة أتذكر شيخ علي الكوراني نقل لي، قال السيد الشهيد الوالد رحمه الله عرف أنه أنا ظرفي صعب جدا المعيشة، جاب لي فرد مبلغ. قال هو كان أكبر من الوالد عمراً، هو واقعاً هكذا أنا متقدم عليه سنان وكذا في درسه. فيقول الوالد إجا طاني مبلغ، يعني السيد الوالد، فقال لي أنه هذا قرض، هو القرض ما يطلع، أما واحد يعطيه مال ثقيل عليه، خصوصا من واحد اقل من عنده، لسه ربما مثل متباحث وياه دارس عنده، ما ادري اكو فرد علاقه ايضا بينهم. يقول انا من شو قرض، انا كان جدا في وقته، انا يعني كلش كنت في ضيق. يقول بعد مده قال لي انا ابرأ ذمتك. يقول لك انا ما اقبل، قال الابراء ما يحتاج قبول ومشكله. فراحت بال، اما لا يجي واحد يعطيه يضايق، النفس اللي أعطاه يضايق بعض الأحيان، بعض الأحيان حسب الحال. فمو أنه كل قضاء حاجة المؤمن يعني يصير مستحبة، ليش؟ تمسكا بعمومات قضاء حاجة المؤمن. شوفوا اللي يتمسك بالإطلاقات بعض الأحيان يصير شاذ، بعض الأحيان أصلا هو يتصرف تصرفات تسيء إلى الدين، لأن هي مخالفة للمرتكزات العقلائية والمتشرعية عن الدين. فهذا المنهج هيجي الاتجاه بالاطلاقات كانه طرق سريعه ما يقدر واحد يطلع من عندها، خلاص اطلاق يمشي بيه، هذا منهج خطير. مناسبات الحكم والموضوع لا بد ان تؤخذ بنظر الاعتبار في الاطلاقات، وهذا جزء كبير من الفقه، جزء كبير من الفقهاء. من لا يملك الادوات المناسبه في هذا الجانب فهذا بعد منقوص الفقهاء بشكل فادح. على أي حال، كما ينبغي أن نلتزم في نظائره من قبيل استحباب إطعام المؤمن أو قضاء حوائجه، فإنها من سنخ البر به، وهو لا يتعقل عرفا مع كونه كارها لذلك، راكبا له. فتأمل واغتنم، هذا في أصل الناس ولو كان ابتداء من الناس. وأما مع الاستشارة فقد تقدم أن الظاهر، فقد تقدم أن الظاهر من الأدلة التي كان أكثرها ضعيفا سندا أنها تدل على شدة الرجحان من دون أن تصرح بالوجوب، ولكن ربما يمكن تجاوز مشكلتها السندية بملاحظة مجموعها. أن من ذكرنا واحدا واحدا كنا ماذا نستشكل فيه سندا وبعضها دلالة أيضا باقي. ولكن إذا لاحظنا مجموعها خصوصا مع تنوع طرقها وتقارب مضامينها، فإن ذلك يقوي الوثوق بصدور مضمونها، وكفى بالوثوق حجة. إيش راح يصير عندنا؟ روايات الاستشارة قلنا احنا هي 5 روايات كانت، 4 منهن كانت ضعيفة سندا، بعضها حتى دلالتها مو تامة. احنا اخذنا 5 روايات عنها فيما اتذكر، ولكن عدد من النصوص شنو بيها تأكيد على ماذا؟ سلبه الله لبه، سلبه الله رأيه، هذا بيها هذا الكلام. هذا الصحيح هو ما ينسجم عفوا غير يعني المضمون ايش راح يصير؟ مضمون متقارب. من يصير مضمون متقارب ووارد من طرق عديدة يصير احتمالية صدور عالية، يصير احتمالية صدور عالية. هو موجود في كتبنا الأم الأساسية، فش راح يصير؟ راح يصير الوثوق بالصدور جدا وجيه. وانت هم لا تروح بعيد، اذا عندك في القضية التاريخية حتى شوية تأنس بهذا الجانب، القضية التاريخ وفاة الإمام الجواد في أي يوم؟ تجي تقرأ رواية قال مثلا في 2 يوم، تقرأ رواية أخرى بنفس اليوم، تقرأ رواية ثالثة. إذا صار عندك 3-4 روايات حتى لو ما بيهن واحدة كاملة السند، رواية أخرى أيضا مناسبة لهذا مو إلا السهية وحدها بها تصريح قالت في أواخر كذا في أوائل كذا، هذا شو راح يصير؟ راح يصير الأمر أوضح، حتى لو هي مو جازمة مثلا باليوم بالتحديد، فش راح يكون؟ راح يكون الأمر مناسب جدا، ودعوة الوثوق بصدور روايات المشورة ليست دعوة جزافية، خصوصا بعدما تقدم من تقريب دلالة صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام المتضمن قول أمير المؤمنين عليه السلام المستشار مؤتمن على الوجوب، دلالتها على تقدم تقريب دلالتها على الوجوب، إذن هذه أيضا تناسب الوجوب. على أي حال ما زال في البحث متسامى والحمد لله.